الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من العلوم الشرعية التي هي من المقاصد علم الفقه، وهو من أشرف العلوم الشرعية وأجلها، فهو الذي ينظم علاقات العباد بربهم وعلاقاتهم فيما بينهم، ويبين لهم أحكام ما يحتاجون إليه، وكطريقتنا فيما يتعلق بالعلوم السابقة نبدأ بتعريف الفقه، وتعريفه ينقسم إلى قسمين، إلى تعريف بالمعنى الإضافي وتعريف بالمعنى اللقبي. فتعريفه بالمعنى الإضافي، فإن علم الفقه مركب إضافي صدره علم، وهي مصدر عالم الشيء إذا أحاط به وأدركه. والفقه في اللغة الفهم، ومنه قول الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهمه. والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. والعلم بالأحكام الشرعية، والأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر الله أمرنا ونفيه عنه. والأحكام ثلاثة أقسام، لأن الذي يثبت أمر الله أمرنا وينفيه عنه إما عقل وإما شرع وإما عادة. فالحكم الشرعي هو ما جاء في خطاب الله عز وجل الموجه إلى عباده بقصد العمل. والحكم العقلي هو قضية، أي ما يقبل الصدق والكذب بغير توقف على شرع ولا على عادة. والحكم العادي هو إثبات أمر لأمر ونفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، كالعلوم الطبيعية كلها، فإنما تؤخذ الأحكام فيها من العادة، من التكرار، مع قبولها للتخلف. والشرع في اللغة الإظهار، يقال شرع شيئا إذا بينه وأظهره، ومنه شراع السفينة الذي يظهر فوقها شهرته. ويطلق كذلك على الورود، فيقال شرع في المشرع، أي دخله ليشرب منه. ويقال هذا شارع، أي داخل في الماء ليشرب منه. ومنه المشرع والشريعة للماء الذي يرده الناس والدواب وغيرها، هذا يسمى المشرع ويسمى الشريعة. والشرع في الاصطلاح ما بينه الله لعباده من أحكام دينه، وإنما سمي شرعا للبيان، لأن الله أظهره وبينه، ولأنه أيضا مرجعهم الذي ينهلون منه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالمثل الذي ضربه في قوله: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبيلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. خرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. العلم بالأحكام الشرعية العملية. الأحكام الشرعية التي بينها الله لعباده تنقسم إلى قسمين، إلى علمية وعملية. فالعلمية هي التي لا يتعلق بها عمل، وإنما يعلمها العباد لما بين الله لهم مما يبنون عليه تصوراتهم ومعارفهم، وهذه منها العقائد، فإنها لا يتعلق بها عمل بذاتها وإن كانت تقتضيه، فالأعمال كلها تقتضيها العقيدة، لكن العقيدة في ذاتها ليست بعمل، لأن أعمال القلب تعلم ولا تتعلق بالجوارح. وضدها الأعمال أو خلافها ما يتعلق بالأعمال الفعلية، أي الجانب العملي من الدين، وهذا الذي يقصد بالفقه. ولذلك قال بالأحكام الشرعية العملية. وبعضهم يقول الفرعية ليخرج الأصلية وهي الأحكام العقدية، هي الأحكام العقدية، ولكن هذا يرجع إلى اصطلاح المعتزلة، فهم الذين يجعلون من الدين أصولا وفروعا. وقد درج مصطلحهم هذا وغزا أهل السنة واشتهر في كتب المتأخرين، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان من الذين لا يرون هذا التفريق، فيرى أن هذا التفريق في الأصل مأخوذ عن المعتزلة، وقد رتب الناس عليه أمورا كثيرة، فأصبحت الاجتهادات في الأمور العقدية مذمومة مردودة على أصحابها، بمعنى بسبب أن الناس جعلوها أصولا، وأصبحت الأخطاء فيها أكبر من الأخطاء في غيرها، وبالأخص في الأمور الاجتهادية منها. وهذا غلط، فالجميع دين الله وسواء، كلهم من عند الله، سيان منهما يقتضي علما وما يقتضي عملا. ولذلك قال رحمه الله: كل من اجتهد في طلب الحق فأصاب فهو معذور، كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور، أصاب وأخطأ، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع، لأن كل من عند الله. وأصل التفريق، أصل هذا التفريق أن يقال إن الأمور العقدية منها أصول لا يقبل من الإنسان العمل إلا بها، كأركان الإيمان مثلا الستة، لكن يجاب عن هذا بأن الأمور العملية كذلك، كالصلاة والزكاة والصوم كأركان الإسلام. فمن لم ينطق بالشهادتين، ومن لم يصلي ولم يزكي ولم يصوم ولم يحج، فكذلك لا يقبل منه هذا. ومثل ذلك الأعمال السلبية أي المنفية، كتحريم الزنا والخمر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وغيرها من الموبقات، فهذه معلومة من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا منها فليس من المسلمين. لا يمكن أن يعد الإنسان مسلما إلا إذا عرف ضرورات الدين، سواء كانت علمية أو عملية. فالعلمية منها كأركان الإيمان الستة، والعملية كأركان الإسلام الخمسة، وكالأمور المنفية أيضا مما هي بمثابة الأركان، كتحريم قتل النفس وتحريم الزنا وتحريم شرب الخمر وتحريم لحم الخنزير، هذه كبريات المنفيات في الدين، فلا يمكن أن يكون الإنسان من المسلمين وهو لا يعلم أن الدين يحرمها. المكتسب من أدلتها التفصيلية. فالعلم بالأحكام الشرعية العملية قسمان: قسم منه موحن غير مكتسب، كما أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا لم يكتسبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة لا تكتسب، بل هي اختيار رباني، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فما أوحي إلى النبي من الأحكام من الأحكام لا يسمى فقها، يعني الفقه معناه الفهم، كأنه أنتجه، هذا لم ينتجه لأنه وحي إليه، فلا بد أن يكون مكتسبا. الفقه لا يطلق إلا على الأمور المكتسبة. ولهذا فمواقع الإجماع التي فيها نصوص صريحة من الشرع ونحوها لا يطلق عليها أنها مذهب لأحد، فلا يقال مذهب فلان وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج مثلا. ولذلك هذه الأمور وإن كانت تذكر في الفقه فليست من الفقه بمعنى الاصطلاح، لأنها أكبر من ذلك، بل هي من الدين من الإسلام. من أدلتها التفصيلية: من أين يكتسب الفقه؟ لا شك أن المشرع هو الله سبحانه وتعالى، فهو وحده العليم الخبير المطلع على سرائر الأمور ومصائرها، فهو الذي يستطيع أن يشرع لعباده، وعلى هذا فلا تشريع إلا من عنده. لكن التشريع من عنده يقسم إلى قسمين: إلى تشريع مبين وتشريع مجمل. فالتشريع المبين هو ما جاءت التفصيلات فيه، والتشريع المجمل هو ما بين فيه العلل الشرعية، فنقيس نحن على كل شبه ما يشبهه، فهذا كله من حكم الله، لكنه لم يأتي تفصيلا ولم ينص عليه بالألقاب، وإنما جاء تشريعه بالإجماع. من أدلتها، والأدلة جمع دليل، والدليل يطلق على الحسي والمعنوي، فيطلق على الحسي والمقصود به المرشد الذي يهدي الناس السبيل، ومنه وقول الشاعر إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليلي سيصبح فوقي أقتم الديش واقعا بقالي قلاء أو من وراء دبيلي. تزود بزاد واستعن بدليلي أي بالذي يرشدك الطريق. والمعنوي هو غير الحسي، هو ما يفهم منه الإشارة إلى الشيء كقول الله تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فيكون الشمس دليلا على الظل أي ملازمة له يعرف بها الظل، فلو غربت الشمس لم يكن الظل معروفا كحالنا الآن في الليل مثلا. والدليل في الاصطلاح هو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، يوصل بصحيح النظر فيه أي بالنظر الصحيح، والنظر حركة النفس في المعقولات وخلافها التخيل وهو حركة النفس في المحسوسات. والنظر قسمان، نظر صحيح ونظر فاسد. فالنظر الصحيح هو النظر إلى الدليل من حيث ينتج، من حيث يأتي بالمدلول. والنظر الفاسد النظر إلى الدليل من حيث لا يأتي بالمدلول، حيث لا يأخذ منه المقصود. وهذا يشمل الحسيات والمعنويات. فمثلا الذي يريد أن يعمل عملا خشبيا من خشب، فجاء يبحث في الخشب من ناحية القدم والحدوث، أو من ناحية كون هذه الخشبة ملكا لفلان أو ليست ملكا له، هل هذا يوصل إلى المقصود؟ لا، هذا النظر في غير موقعه. النظر الذي يقتضي العمل هو النظر فيها من حيث الاستقامة والعوج والطول والقصر والقساء واللين، فهذا الذي يمكنه من أن يعمل بها. أما النظر الآخر فهو في غير موقعه. فالدليل يوصل صحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، إلى العلم المقصود به الإدراك مطلقا، فيشمل اليقين والظن، لأن من الأدلة ما يقتضي يقينا، وهذا الذي يسميه المناطقة بالدليل. ومنه ما يؤدي إلى ظن فقط، وهو ما يسميه المناطقة بالأمارة، يكون أمارة فقط على الشيء لا دليلا عليه إطلاقا. هذا الفرق بين الدليل والأمارة، أن الأمارة علامة ترشد إلى شيء لكنها لا تقتضي جزما، والدليل يقتضي جزما بحصوله. والأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. فالأدلة الإجمالية هي أجناس الأدلة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. والأدلة التفصيلية كأجزائها، كل آية من القرآن يؤخذ منها حكم فهي دليل تفصيلي على ذلك الحكم بخصوصه. والقرآن لا يمكن أن يقال هو دليل تفصيلي، لأنه لا يمكن أن يؤخذ من جملة القرآن حكم واحد، ولا من جملة السنة، ولا من جملة الإجماع، ولا من جملة القياس، بل هذه أدلة إجمالية لكن جزئياتها هي الأدلة التفصيلية. من أدلتها التفصيلية، فهذا هو حد تعريف العلم في حال إضافته. أما تعريف الفقه بالمعنى اللقبي أي اسم لعلم من العلوم، فيمكن أن نعرفه بالتعريف الاصطلاحي للفقه، لكننا نضيف إليه كلمة فنقول معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. أما واضع هذا العلم فلا يمكن أن يعين له واضع معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الراجح من أقوال الأصوليين أنه اجتهد في ما لم ينزل إليه فيه حكم، والأمور التي اجتهد فيها هي من باب الفقه، إلا أن آخرين يعترضون فيقولون بل إنه أقر عليها من الشرع وإقراره عليها وحي، وعلى هذا فلا تعتبر اجتهاداته من الفقه أيضا، بل هي من الأدلة، فيكون العمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان باجتهاده دليلا لا فقه. وقد تعدى قوم هذا حتى وصلوا إلى أن كل عمل في زمانه أيضا حتى لو كان من اجتهادات الصحابة فإنه لا يعتبر فقها وإنما هو دليل لأن الله تعالى أقرهم عليه. واستدلوا بقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا إقرار من الله، فتقرير الله أبلغ من تقرير رسوله صلى الله عليه وسلم. تقرير رسوله صلى الله عليه وسلم قسم من الأدلة، إنه قسم من أقسام السنة، وتقرير الله كذلك، لأن الفعل إذا وقع وقت نزول الشرع فلم ينهى عنه الشارع دل ذلك على إباحته. أما اجتهادات أصحابه بعد موته صلى الله عليه وسلم فهي من الفقه، ولكن نظرا لأن كثيرا من اجتهاداتهم لم تكن إلا تفصيلا لما جاء أصله في الوحي، وأيضا فهي قليلة إذا قورنت باجتهاد من سواهم، لهذا لم يكن لهم فقه مستقل. بل إن كثيرا من الناس يرى أن فقه الصحابة حتى باجتهاداتهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر دليلا ولا يعتبر من الفقه، فيقولون قول الصحابي دليل مطلقا. لكن من الأصوليين من يفرق فيقول قول الصحابي إذا عارض القياس دليل، وقوله في موافقة القياس ليس بدليل لأنه من الفقه يمكن أن يكون اجتهد فيه دون توقيف. وعموما فدائرة الفقه في عمل الصحابة وأقوالهم ضيقة قليلا، لكن بدأ الفقه من أيام التابعين واشتهر في أيامهم مدرستان في الفقه، إحداهما سماها الناس فيما بعد بمدرسة الأثر والأخرى سموها بمدرسة الرأي. وكانت مدرسة الأثر في الحجاز ومدرسة الرأي في العراق. والمقصود بالأثر هنا العناية بالنقل عن السابقين من الصحابة وكبار التابعين، وتقديم ذلك على إعمال العقول والاجتهاد فيما يتجدد، أي محاولة رد كل واقعة إلى ما يشبهها من عمل السابقين دون أن يتوسعوا في إعمال عقولهم في الحلول. والمقصود بالرأي كذلك إعمال العقول والتوسع في ذلك فيما يتعلق بالحلول للقضايا الجديدة. وعلى هذا في المدرستان مع كلتاهما فيها جانب من الرأي وفيها جانب من الأثر، فليست مدرسة الرأي معطلة عن الأثر ولا مدرسة الأثر معطلة عن الرأي. وهذا الانقسام حصل حتى في العلوم فيما بعد كما ذكرنا من قبل في التفسير، فقد ذكرنا أن أهل التفسير انقسموا إلى مدرسة رأي ومدرسة أثر، لكن قلنا إن مدرسة الأثر ما تنقله كله من الرأي. إذا قيل لك هذا تفسير من التفاسير التي تعتني بالأثر كابن جرير الطبري، انظر إليه تجد أكثر ما ينقله آراء، إما من آرائه هو أو آراء شيوخه أو آراء أتباع التابعين أو آراء التابعين أو آراء الصحابة. وكذلك في الرأي فإن مبناه على الأثر، لأنهم لا يمكن أن يرجعوا في استنباط الأحكام الشرعية إلى الفراغ أو إلى مجرد تحسينات العقول، بل لا يرجعون فيها إلا إلى الأثر المروي. وفي أيام التابعين كانت مدرسة الأثر تدور على فقهاء المدينة وهم أئمة التابعين المشاهير، بعضهم يحصرهم في 7 وبعضهم يجعلهم 9 وبعضهم يزيد، لكن المهم أنها مدرسة واحدة متفقة. فمنها سعيد بن المسيب بن حزن بن وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن عبد الله بن مخزوم بن يقظة بن مرة قرشي، وعروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي قرشي، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بن أبي قحافة، عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي. وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن بن لؤي بن غالب القرشي. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الذي هو من أحلاف بني زهرة بن قريش. وأبو بكر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي كذلك. وكذلك سليمان بن يسار الهلالي من بني عامر بن صعصعة بالولاء، وهو مولى لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية. وكذلك أبو بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري وخارجه بن زيد بن ثابت الانصاري وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي. ونافع مولى بن عمر القرشي كذلك عدوي. وربيعة بن أبي عبد الرحمن بن فروخ الأنصاري مولاهم، وأبان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي. وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب القرشي العدوي. هؤلاء تقريبا أئمة التابعين الذين كانت تدور عليهم الفتوى في المدينة. ومعهم غيرهم من فقهاء المدينة من التابعين أيضا، وكان في العراق أهل الرأي، وقد اشتهر منهم حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس النخعي وهؤلاء من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. ومع هذا فقد اشتهر بالعراق أيضا من أئمة التابعين من تقيدوا بالأثر، فكانوا امتدادا لمدرسة الأثر كمحمد بن سيرين مولى أنس بن مالك وعبيدة السلماني هو من كبار التابعين من أصحاب علي بن مسعود، وزيد بن حبيش كذلك من كبارهم، وطارق بن شهاب، وأبي وائل، وقتادة بن دعامة السدوسي. واشتهر آخرون جمعوا بين الأمرين كالحسن بن أبي الحسن البصري وكمعاوية بن قرة، عاوية بن إياس بن قرة المزني، فقد جمعوا جمعا واضحا بين الأثر والرأي، تأثروا بالمدرستين. ثم خلص علم مدرسة الأثر إلى أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح الحميري التيمي القرشي بالحلف والقؤولة، واشتهر بعالم المدينة، وخلص علم مدرسة الرأي كذلك إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة التميمي بالولاء الفارسي بالأصل، ثم في عصر هؤلاء بعض المجتهدين المتأثرين بالمدرستين معا، أو الذين بقوا على إحدى المدرستين، فمن مدرسة الأثر مع مالك مثلا في المدينة أبو سلمة بن الماششون، ومن مدرسة العراق كذلك ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري، وكذلك في مكة سفيان بن عيينة، وفي مصر الليث بن سعد فهمي، وفي الشام الأوزاعي، ثم جاء بعد هؤلاء محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، فابتدى أولا بمدرسة الأثر حتى أحرز علومها، ثم ذهب إلى العراق فدرس أيضا على مقتضى مدرسة الرأي، فجمع المدرستين أيضا وتأثر بهما تأثرا كبيرا، ثم جاء بعده أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي البكري من بني بكر بن وائل بن من بني ربيعة، وقد كان من أئمة أهل الحديث المشتغلين بالرواية والنقل، ثم طال عمره وحسن عمله، فكان مرجعا للناس أيضا في الإفتاء في النوازل، ولكنه هو رحمه الله لم يكن يحب أن تنسب إليه تلك النوازل، ولم يؤلف فيها ولم يجمع، لكن كان الناس يجمعون عنه المسائل التي يستفتى فيها فيفتي، فجمعت فيما بعده فكانت مذهب الحنابلة. هذه المذاهب إنما يبقى منها ما كان له أتباع وأشياع، أو ما قامت عليه الدول ورعته الحكومات، وقد حظي المذهب الحنفي باعتماده في الدولة العباسية عندما ولى هارون الرشيد أبا يوسف صاحب أبي حنيفة القضاء، وهو أول من تولى القضاء العام في الدولة الإسلامية، فسمي قاضي القضاء. وكذلك عندما اعتمدت الدول المختلفة في مصر وبلاد المغرب والأندلس على المذهب المالكي، فكان سحنون بن سعيد التنوخي اسمه عبد السلام قاضي تونس والقيروان، وكان عبد الملك بن حبيب قاضي الأندلس، وكان البهلول بن راشد وعبد الله بن فروخ وعبد الله بن غانم في برقة مرجع الإفتاء والقضاء، وهؤلاء من أصحاب مالك، إلا أن سحنون وعبد الملك بن حبيب لم يلقيا مالكا، وإنما هما من أصحاب أصحابه، فهما تلميذا عبد الرحمن بن القاسم العتقي وأشهب والحارث بن مسكين من أصحاب مالك. وكذلك حوية المذهب الشافعي بأخذ المتوكل بن المعتصم به، فهو أول خليفة للمسلمين يتمذهب، لأنه من المعلوم أن خليفة المسلمين يشترط له أن يكون مجتهدا في الدين ولا يكون مقلدا لأحد سواه، لأنه متبوع فلا يمكنه أن يكون تابعا. وأول من قلد من خلفاء المسلمين هو المتوكل، وهو عاشر خلفاء ابن العباس، قلد المذهب الشافعي. ولم تكن للمذهب الحنبلي في البداية صفة رسمية، لكنه مع هذا انتشر في بلاد فلسطين. وبالأخص في نابلس والقدس، فاستمر فيهما قرونا من الزمن. ثم عين بعض علمائه في الوزارة في بعض الدول، فكان لذلك صدى رفع المذهب وأعان على انتشاره. أما المذاهب الأخرى غير هذه الأربعة فلم يبق لها أتباع ولم تقم عليها دول، إلا أنه ظهرت بعض المذاهب في العصور المتأخرة عن هذه، ومنها مذهب محمد بن جرير الطبري، وقد كان إمام أهل التفسير ومن أئمة أهل الحديث، وقد سبق أيضا أنه من أئمة أهل الأخبار والتاريخ، وقد كان له أتباع وأشياع ببغداد، وبغداد ذات عاصمة المجتمع، عاصمة الدولة الإسلامية. لكن نظرا للخلافات التي حصلت بينه وبين الحنابلة وتضييقهم عليه لم ينتشر مذهبه، وأصبح مذهبه من المذاهب المندرسة، بل إن بعض كتبه قد تلفت في بعض ما دار بينه وبينهم من الفتن، ومنها بعض كتبه في الحديث. وكذلك داود بن علي الظاهري، فقد كان له أتباع في العراق، ثم انتشر مذهبه حتى وصل إلى الأندلس، فكان له أتباع هناك، ومنهم المنذر بن سعيد البلوطي الذي كانت الدولة الأموية في دمشق في الأندلس تعتمد عليه، ونصر مذهبه في الأندلس بعد ذلك أبو محمد علي بن حزم الظاهري. وبهذا انحصرت المذاهب الفقهية المعتبرة لأهل السنة في المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، بالإضافة إلى بقايا المذهب الظاهري. أما من سواهم فقد كان للشيعة عدد من المذاهب الفقهية، لكنها راجعة إلى مذهبين كبيرين، أحدهما مذهب الجعفرية والثاني مذهب الزيدية. فالجعفرية الذين ينتسبون إلى جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وإن كانوا عددا كبيرا من طوائف الشيعة كلها تنتسب إلى جعفر، فكل من سوى المنتسبين إلى زيد بن محمد ينتسبون إلى أخيه جعفر، فلم يختلف الشيعة في انتسابه إلى محمد بن علي الباقر، كل طوائفهم ترجع إليه، لكن إنما اختلفوا في أولاده، فقد خرج مع زيد عدد منهم فاشتهروا بالزيدية ورفضه الذين بقوا وتمسكوا بمذهب أخيه جعفر، فسموا بالروافض هم الذين رفضوا زيدا. فالشيعة إذن قسمان، زيدية وروافض. فالزيدية لهم مذاهب فقهية متعددة وفي مذهبهم عدد من المجتهدين، وكذلك الرافضة الجعفرية لهم مذاهب متعددة فيها عدد من المجتهدين. والخوارج لم يبق شيء من مذاهبهم يذكر إلا المذهب الإباضي ومذهب أتباعه عبد الله بن إباض التميمي الخارجي، الذي هو في الأصل من أتباع نافع بن الأزرق من الأزارق الحرورية. فكل كل هذه المذاهب التي بقيت إلى زماننا، ويوجد اليوم من يتمسك بها، هي ثمانية مذاهب. مذاهب أهل السنة الأربعة المتبوعة، والظاهرية والزيدية والجعفرية والإباضية. وإنما تختلف هذه المذاهب كذلك في بناء بعض القواعد التي يرجع إليها في تفصيلات الفقه. فمثلا تختلف هذه المذاهب في العمل عند تعارض النصوص، هل نبدأ بالجمع أو بالترجيح؟ وتختلف كذلك هل السنة يمكن أن ينسخ بها القرآن أو لا ينسخ بها، وهل القرآن كذلك يمكن أن ينسخ السنة أو لا ينسخها. وتختلف كذلك في دلالة العام على أفراده، هل هي قطعية أو ظنية؟ إذا عارضها دليل خاص هل يقدم عليها أو لا؟ وتختلف كذلك في دلالة الأمر المطلق، هل هي الإيجاب أو الندب أو الإباحة؟ وتختلف كذلك في دلالة الأمر المطلق من ناحية الوضع، هل هو يدل على الصحة أو لا يدل عليها؟ وكذلك في دلالة الأمر المطلق على التكرار أو على الفورية، كل ذلك من القواعد التي حصل عليها الاختلاف وعلى أساسها قامت هذه المذاهب المذكورة. وعموما فهذه المذاهب كلها الخلافات بينها في أمور اجتهادية لا يمكن الحكم لواحد منها بأنه أصوب مطلقا، حتى لو كانت المذاهب لها انحرافات أخرى في غير الفقه. حتى لو قلنا مثلا الروافض لهم مذهب عقدي منحرف، لكن لا يمنعنا ذلك من أن نعلم أن لهم مذهبا فقهيا له مآخذ لا يمكن أن ننكرها. فعلى هذا الجانب الفقهي المنبني على فهم النصوص وقواعد تطبيقها على الجزئيات يقبل فيه تعدد وجهات النظر لا مانع فيه من التعددية، ولا يمكن ادعاء الصواب فيه محصورا في قول واحد أو مذهب واحد من المذاهب، فذلك هو التعصب المقيت. فاحتكار الحق في الأمور الاجتهادية الراجعة إلى العقل متعذر، لأنه ما من أحد يعمل عقله إلا سيوصله عقله إلى وجهة نظر ينبغي أن تحترم له ما دامت لا يمنعها شرع ولا تصادم مع عقول الآخرين. وهذه المذاهب لا تخلو كذلك من مدارس ومنازعات وخلافات في داخلها. فقد اشتهر من أصحاب أبي حنيفة الإمام أبو يوسف يعقوب، وقد خالف أبا حنيفة في أمور كثيرة، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني، وقد خالف أبا حنيفة وأبا يوسف كذلك في مسائل كثيرة، وكذلك الإمام زفر ثالث أصحاب أبي حنيفة، وكذلك الحسن بن صالح اللؤلؤي رابع أصحاب أبي حنيفة. كل هؤلاء حصلت بينهم اختلافات وهي إلى الآن مدونة في المذهب الحنفي، لكن مدار الفقه الحنفي رجع إلى محمد بن الحسن الشيباني، فهو الذي دون المذهب. فأصبحت ستة كتب من كتبه تشتهر بكتب وجه الرواية، أي هي أساس المذهب وأصح شيء فيه، وما سواها من الكتب سواء كانت لمحمد أو لغيره تعتبر من الزوائد. فكتب محمد بن الحسن التي اشتهرت منها كتاب الأصل الذي يسمى بالمبسوط، وكتاب الجامع الكبير، وكتاب الجامع الصغير، وكتاب السير الكبير، وكتاب السير الصغير، وكتاب الحجة على أهل المدينة. وهذه الكتب قد حاول السرخسي جمعها في المبسوط الكبير، مع أنه ألف هو في السجن، وكان مسجونا في بئر تحت الأرض، لكنه كان يمليه على بعض الناس فيكتبونه عنه. وثلاثون مسلما. وقد اختصر كتابه السمرقندي في تحفة العلماء، في تحفة الفقهاء، واشتهر هذا الكتاب بين الناس وتداوله، حتى جاء الكاساني فتزوج ابنته وشرح تحفته. كانت ابنته مشهورة بالعلم يا أبيها، تزوجها الكاساني وشرح كتابه بالتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. وبقي كتاب بدائع الصنائع فترة من الفترات عمدة المذهب الحنفي، حتى جاء المرغلاني في أواخر القرن الخامس الهجري وبداية السادس فألف كتابه بداية المبتدئ وشرحه بكتاب هداية المهتدئ، فأصبح هذا الأصل الذي يرجع إليه الحنفية في كل أمورهم. وغلوا فيه غلوا كبيرا حتى كان أحد علمائهم يلقب بقارئ الهداية، ويقول فيه أحد فقهائهم: إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما ألفوا قبلها في الشرع من كتب، تحفظ وائدها واضبط قواعدها، يسلم كلامك من زيغ ومن كذب. وقد خدمت خدمة بالغة، فوضع عليها من الشروح أعداد كبيرة جدا، فمن شروحها مثلا فتح القدير للكمال بن الهمام وهو المحقق الحنفية الأعلام، وكذلك البناية على الهداية للعيني شارح صحيح البخاري، وكذلك الكفاية للبابرتي، العناية أقصد البابرتي، والكفاية لجنبي، وعدد كبير من الكتب أخرى تدور في فلك الهداية. وخرج حادثها الزيلعي كبير في كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وهو أول كتاب متخصص في مجال تخريج تخريج الأحاديث، وقد لخصه الحافظ ابن حجر في كتابه البداية في تخريج أحاديث الهداية. الدراية أقصد فيها تخريج أحاديث الهداية. ثم جاء بعد هذا القدوري فألف مختصره الذي يسميه الحنفية بالكتاب، فأصبح أيضا عمدة المذهب ومرجع الناس، لأنه لخص كتب محمد بن الحسن، وبالأخص أنه جمع بين الجامع الكبير والجامع الصغير، فاشتهر هذا الكتاب وتداوله الناس وتناولوه بالشروح، كثرت شروحه، أصبح عمدة عندهم. ثم جاء النسفي وهو من أئمتهم الكبار، فألف كتابه كنز الدقائق، فأقبلوا عليه كذلك إقبالا عظيما، ومن أشهر شروحه تبيين الحقائق